يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان: كم من مريد للخير لن يصيبه. كم من مريد للخير لن يصيبه. كثير من المسلمين إذا أرادوا الدخول في أي عمل، في أي عبادة، في أي عمل مما يراد به وجه الله، قد يراعي النية والإخلاص لله في هذا العمل، وقد يغفل عن ذلك. وقد يراعي أيضا كثير منهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويغفل عن ذلك. فإذا وفق المسلم للجمع بين إخلاص النية لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمله بذلك عملا صالحا متقبلا مكتمل الشروط. إذن هما شرطان لقبول العبادة والعمل مما يراد به وجه الله. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فقد الأول كان عمله بذلك إما شركا أو رياء، ولو راعى الشرط الثاني لا يفيده. وإن فقد الشرط الثاني وهو المتابعة، كان عمله بذلك بدعة على غير ما شرع الله، ولو راعى الشرط الأول الإخلاص. لذلك لا بد من الشرطين. كثير من المسلمين لا ينتبهون لهذا الأمر، يغفلون عن هذا الأمر فيتعبون أنفسهم. كم من مريد للخير لن يصيب الخير لاختلال شرط من الشرطين. لذلك على المسلم أن يحقق هذين الشرطين إذا أراد أن يتقبل الله عز وجل منه عمله. ولذلك جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تحذرنا من إهمال أحد الشرطين، لنتجنب أسباب رد العمل وإبطاله. فكم من مريد للخير لن يصيبه. آيات كثيرة، أحاديث كثيرة، نستعرض بعضا منها. يقول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعملون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هم الأخسرون أعمالا. لماذا؟ لأن سعيهم ضل في الحياة الدنيا، وهذه الآية من سورة الكهف. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 103 من سورة الكهف، قال: قل يا محمد لهؤلاء الذين يبغون عنتك ويجادلونك بالباطل، هل ننبئكم أيها القوم بالأخسرين أعمالا، يعني بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبغون به ربحا وفضلا فنالوا به عطبا وهلاكا ولم يدركوا طلبا، كالمشتري سلعة يرجو بها فضلا وربحا فخاب رجاؤه وخسر بيعه ووكس في الذي رجا فضله. ثم نقل طبري رحمه الله آثارا عن بعض السلف في أن المراد هنا هم أهل الصوامع أو أهل حروراء الخوارج. ثم قال طبري بعد أن نقل هذه الآثار: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عني بقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض وهو بفعله ذلك لله مسخط وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهبانية وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالاتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفروا. ثم قال: وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلالة، وذلك إنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به، بل على كفر منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقول وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون وفيما ندب عباده إليه مجتهدون. انتهى كلامه رحمه الله الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية 103 من سورة الكهف. إذن كم من مريد للخير لن يصيبه، يعملون ويجتهدون ولكنهم يخسرون أعمالهم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لماذا؟ لأنه اختل عندهم الشرطان أو أحدهما، اختل عندهم الشرط الأول الإخلاص أو الشرط الثاني المتابعة أو الشرطان الاثنان. أيضا يقول ابن الجوزي رحمه الله أيضا: وجه خسرانهم هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقول ابن الجوزي وجه خسرانهم أنهم تعبدوا على غير أصل فابتدعوا فخسروا الأعمار والأعمال. نقل كلام الجوزي الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثامن 279، آية أخرى أيضا، آية أخرى تحذرنا من أهمال أحد الشرطين وتحذرنا من أسباب رد العمل وإبطاله. فكم من مريد للخير لن يصيبه، يتعب نفسه. قال الله عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون كما في سورة الأعراف 30. ويقول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، سورة فاطر 8. إذا من الناس من يزين لهم سوء أعمالهم فيرونه حسنا فيظنون أنهم يفعلون خيرا، وكم من مريد للخير لن يصيبه. في هذه الآية من سورة فاطر الآية الثامنة يقول الطبري رحمه الله في تفسيرها، يقول تعالى: أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله والكفر به وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان فحسب سيء ذلك حسنا وظن أن قبحه جميله لتزيين الشيطان ذلك له ذهبت نفسك عليهم حسرات. وقوله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يقول: فإن الله يخذل من يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك فيضله عن الرشاد إلى الحق في ذلك، ويهدي من يشاء، يقول: ويوفق من يشاء للإيمان به واتباعك والقبول منك فتهديه إلى سبيل الرشاد. إذا من الناس من يزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فيرونه حسنا فيتبعون الشيطان ولا يعملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخلصون العمل لله فيتعبون أنفسهم، فكم من مريد للخير لن يصيبه. كذلك أيضا من الآيات يقول الله عز وجل: وإنهم ليصدونك عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون لكنهم لم يهتدوا، لأنهم يصدون عن سبيل الله، يحاربون دين الله، لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنهم مهتدون. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، في سورة محمد الآية 14. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. ذكر هذا الأثر الإمام أبو محمد الحسن البربهاري في كتابه شرح السنة صفحة 21. ويقول ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلالة إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأوا ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ظل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها، فذاك له حكم آخر. ثم قال: والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، أما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وهذا كثير في القرآن. انتهى كلام القيم رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة صفحة 58. آيات كثيرة فيها تحذير من إهمال شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقبول العمل، فكم من مريد للخير لن يصيبه. آيات كثيرة تأمر بتجنب أسباب رد العمل وإبطاله، وتبين الذين لا يعملون لوجه الله عز وجل ولا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم في عباداتهم يتعبون أنفسهم. نختم بهذه الآية أيضا، ثم نذكر الأحاديث الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، في سورة الغاشية الآية الثالثة. عاملة ناصبة تعمل وتنصب الوجه وتسجد لله عز وجل، تصلى نارا حامية. وروى الحاكم في المستدرك، وذكره ابن كثير أيضا في تفسيره الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمران الجوني قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، دير راهب نصراني يتعبد الله عز وجل، هذا النصراني يتعبد الله عز وجل. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب، قال: فناداه يا راهب، فأشرف، أتى هذا الراهب، قال عمران، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. هذا الأثر ذكره ابن كثير عند هذه الآية من سورة الغاشية، وأخرجه الحاكم في المستدرك. آيات كثيرة دلت على أن كم من الناس من يريد الخير لكن لا يصيبه بسبب اختلال شرط من شروط قبول العمل. أحاديث أخرى أيضا، فهذه المحاضرة لترسيخ هذا الفهم في أذهان المسلمين والمستمعين. كم من مريد للخير لن يصيبه، انتبه، إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل فأخلص النية لله، لا رياء ولا سمعة ولا شرك، أخلص العبادة لله، ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بدليل من الكتاب ومن السنة، لا تزد على ذلك. فكم من مريد للخير لن يصيبه. من السنة أيضا في بيان أن العمل لا بد له من شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص، وإلا فهذا العمل لا ينفع صاحبه. وكم من مريد للخير لن يصيبه. فعن حميد بن حميد أبي الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر هؤلاء الثلاثة كأنهم تقالوها، قالوا: هي قليلة. فقالوا: وأين نحن من رسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث متفق عليه، فيه بيان ما كانوا يعلمون، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك التزموا بما علمهم رضي الله عنهم، وبين لهم أن لا بد من الاتباع، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن خالف السنة ولم يستحضر المتابعة في عمله وفي عبادته فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمله مردود لأنه اختل شرط المتابعة. فكم من مريد للخير لن يصيبه، فلينتبه المسلم عليه بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة تحتاج إلى علم، معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه لمتابعته، لأنه هو الأسوة الحسنة، هو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. أثر آخر أيضا من فعل السلف وفهم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد من متابعة، وأن البدعة مردودة على صاحبها لا تقبل. فكم من مريد للخير لن يصيبه، كم من الناس في أيامنا يتقربون إلى الله ويتعبدون ويخلصون النية، لكن يفعلون أفعالا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثون في دين الله عز وجل من فكر أو عبادة أو عمل أو أدعية أو أذكار ليس عليها دليل شرعي، ليس فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتعبون أنفسهم. كم من مريد للخير لن يصيبه. هذه قصة أيضا ذكرها العلماء وصححها الألباني رحمه الله ورواه الدارمي في السنن وغيره، روى هذه القصة وصحح أسنادها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس، أول المجلد الخامس. هذه القصة عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة وهو بالكوفة، يحضرون عنده ليتعلموا منه قبل صلاة الفجر ينتظرونه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، هم ينتظرون عبد الله بن مسعود. فجلس معنا. يقول عمرو بن يحيى: جاء أبو موسى الأشعري فجلس معنا حتى خرج عبد الله بن مسعود، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيء، انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء، أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه، ذهبوا إلى المسجد حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ينكر عليهم ذكر الله عز وجل؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، هذه ثيابه لم تبلأ، آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الهلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. رواه الدارمي في سننه بسند صحيح. باب في كراهية أخذ الرأي. وهكذا ابن وضاح رواه أيضا في كتابه البدع، وأخرجه أيضا طبراني في الكبير، وقال الألباني إسناده صحيح كما في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس صفحة 12 صفحة 12. إذن هذا أثر فيه بيان أن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما بكونها على السنة، وأنها بعيدة عن البدعة. وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهو أثر صحيح عن ابن مسعود. فهذه الأثر في بيان إنكار هذا الصحابي رضي الله عنه على هؤلاء، فعلوا فعلا أحدثوا في دين الله، ابتدعوا أمرا ليس فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل أعمالهم، أتعبوا أنفسهم، فكم من مريد للخير لن يصيبه. هكذا قال لهم. هم قالوا ما أردنا إلا الخير، عندهم الإخلاص، عندهم الإخلاص لله في هذه العبادة، لكن العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، العمل محدث ليس عليه دليل، ما هذه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بطل عملهم. أيضا قصة أخرى من فهم السلف عن سعيد بن مسيب إمام التابعين أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، بعد أذان الفجر يصلي أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، يصلي مخلص لله عز وجل، فنهاه قال له: لا تفعل، لا تكثر من الركوع والسجود بعد طلوع الفجر، لا تصلي أكثر من ركعتين. نهاه فقال هذا الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال الألباني رواه البيهقي بسند صحيح، وذكره الألباني في كتابه الإرواء في المجلد الثاني 235، وعلق عليه الألباني هنا، علق عليه في إرواء الغليل في المجلد الثاني 236. قال الألباني: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدع الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. انتهى كلام الألباني رحمه الله. إذن آيات كثيرة، أحاديث فيها بيان وجوب الإخلاص لله في كل أمر وعمل يتقرب به إلى الله، وجوب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم شرطان لقبول العمل، فمن أخل بهما أو بأحدهما فلا يقبل عمله، فكم من مريد للخير لن يصيبه. وهذه الآيات التي ذكرناها والآثار والأحاديث والآثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فعلى المسلم أن يتدبر معانيها ويتفكر فيها ويخاف من الوقوع فيما يظنه قربة إلى الله ووسيلة لرضاه، وهو في الحقيقة من موجبات سخطه وأليم عقابه، إما لكونه أشرك فيه مع الله غيره، وإما لكونه رأى فيه أحد من الناس، أو لأنه بدعة على غير ما شرع الله عز وجل. فإذا علمنا ما سبق وجب على كل مسلم أن لا يغمض طرفه للراحة والسكينة، أن لا يتلذذ بشيء مما في هذه الدنيا حتى يعلم علم اليقين أنه على الحق المبين الذي رضيه رب العالمين، أنه مخلص لله عز وجل في عبادته ومتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فلا سبيل لقبول العمل إلا بالإخلاص لله عز وجل وقصد وجهه بالعمل، ثم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شأنه فيما يستطيع المكلف، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وذلك بطاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه. ولا سبيل لتحقيق هذين الشرطين إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله والسنة، مقرونا بفهم سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، هذا هو طريق النجاة. فكم من مريد للخير لن يصيبه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياتنا، كما نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نسأل عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسأل عز وجل لنا ولكم الثبات على الإيمان والسنة وحسن الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.